السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نقل في شرف الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كثير من تبعه الذين وقعوا في تأويل الآيات على حسب مفرداتهم، وكذلك شرف من تلك الأقوال الشاذة، ومتى يصدق القول ومتى لا يصدق، وبيان الأدلة التي تدل على أن القول ثابتة، وضرب لذلك أمثلة في ما إذا جاء الحديث من طريقين وعرف أن أحدهما لم يرتبط بالآخر ولم يأخذ عنه فيقطع بصحته إذا توافق الحديثان، وتعرف أيضا لأخبار الآحاد وبيان أنها تفيد العلم لا تفيد الظن، وأن الذين ردوها رأوا أنها تخالف ما يعتقدونه فتكلموا فيها وردوا دلالتها، والآن واصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر من به الخطأ من جهتين. حدثك بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق وكيع وعبد بن حنين وعبد الرحمن بن إبراهيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسقاط بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن منذر وسفيان بن عيينة وسني وابن جرير. وسمير وابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ناجح وابن مرضوية، أحدهما قوم انتقدوا المعاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسير أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأول نراه المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخر نراه مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يسلك للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ بذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صفة المعنى على الذي فسر به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه ويريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من المنزع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يتمعون على ضلال الكسالة في الأمة وأئمتها، وعملوا إلى القرآن فتولوا على آرائهم تارة وتارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا ضلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم مما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا التفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان. وقد صنفوا التفاسير على أصول المذهب على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير وقاضي عبد الجبر عبد الجبر بن أحمد بن هنباني والتفسير الكبير وقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن يسر الماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم ينتقدون ذات المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والنزلة بين النزلتين وإرسال الوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيد وتوحيد الجهمية الذي مضمون له وحيد الصفات وتوحيد وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدل فمن مضمون أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال ذات لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافق على ذلك متأخر الشيعة كالمجيب أبو جعفر القوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية مثل العشرية، لأن المعتزلة ليس فيه من يقول بذلك ولا من ينكر خلاف تأويل عمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنكار الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد أهدى عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، وأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي مقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسيرهم الباطلة إلا وبطلان ويظهر من علوم كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قلبهم وتارة من العلم بفساد ما فسر به القرآن. إما دليلا على قول أو جوابا على المعارض لهم، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدا في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسير من الباطله ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيره ما يوافق أصولهم التي يعلم يعتقد فسادها ولا يهتدي بذلك. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإيمانية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها الآن ما جرى، فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، وقوله: لئن أشركت ليحرقن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي أوشح حسب زعمهم. وقوله تعالى: قاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. وقوله: مرج البحرين علي فاطمة. وقوله: أظل اللؤلؤ والمرجان أم الحسن والحسين. وقوله: وكل شيء أحسن في إمام مبين في علي بن أبي طالب. وقوله: لا تساءلوا عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. وقوله انما رضيكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ويذكرون الحديث الموضوع في كنايه بالعلم وهو السنه بخاتمه في الصلاه وكذلك قوله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه نزلت في عليهم مما اصيب بحمزه وما يقارب من باب الوجوه وما يذكر كثير من المفسدين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستهزئين بالاسحار ان الصابرين رسول الله والصادقين ابو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستهزئين علي وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه ابو بكر اشداء على الكفار عمر وحمى بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبي بكر والزيتون عمر وقيسين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك ما فيه الذين معه وهي التي يسميهم كانت خبرا بعد خبر والمقصود منها انها كلها صفات من اوصاف واحد وهم الذين معه ولا يجوز ان يكون كل منها مراد به شخص واحدا وتتضمن تارة جعل الله المطلق العام من حصرا في شخص واحد كقوله ان قوله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا اريد به وعده وحده وقول بعضهم ان قولا والذي جاء بالصدق وصدقه اريد الله ابي بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اريد الله ابي بكر وحده ونحو ذلك ونحو ذلك وتفسير المعبودة وامثاله اتبع للسنه والجماعه واسلم من البدعه من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير ما في رفع على وجهه لكان احسن واجمل فانه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من اجل التفاسير المثيره واعظمها قدرا ثم انه يضع ما نقل من جرير عن السلف لا يحكي بحال ويذكر ما يزعم انه قولا مفرطين وانما يعني بهم طائفه من ان طائفه من اهل الكلام الذين قرروا اصولهم بطرقهم من جنس ما قررت به المعتزله اصولهم وان كانوا اقرب الى السنه من المعتزله لكن من بعد ان يعتبر الذي حقا حقه ويعرف ان هذا من جمله التفسير على المذهب وان الصحابه والتابعين والائمه اذا كان لهم في تفسير الايه قول وجاء قوم فسروا الآية يقول آخر لأجل مذهب من يعتقدون وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم يفسر صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع مثل هذا وفي الجملة من عبر عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيره إلى ما يقال في ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه والمقصود بيان طرق العلم وأدلة وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف قولهم نطعف ومن خالف قولهم من فسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له سنة يكفرها إما عقلية وإما سمعية كما هو موصوف في موقعه والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسباب الهدى الباطلة التي ذاتها لها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوا على غير تأويله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفسرة فساد تفسيره بما نسبه الله من الأدلة على بيان الحق وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القرآن وتفسيره وأن الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل هذا كثير ومثل هذا كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. مثل كثير من ذكر وأبو عبد الرحمن السلمي من حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروا ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي يقصده فاسدا.
هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك هذه الأمثلة التي ذكرها عنه هؤلاء المفسدين من القبلة. وهذا أن الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم الاستدلال لا بالنقل يقول إن هذا النوع يعلم الاستدلال لا بالنقل أي عمدته ليس نقلا وليس شيء خلق إليه وإنما هو استدلال يستدلون بالآيات عليه وهو بعيد عما يستدلون به. وكذلك أكثر ما يقع به الخطأ من جهتين في هذا الأسلوب الذي هو ما يعلم الاستدلال ليس بالنقل من هاتين جهتين وذكرهما مقولين إحداهما قول يعتقد المعاني وذكر الثانية قول فسر القرآن مجرد ما يسوء. هم يكرهون أكثر هاتان جهتان حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان. لم تحدث هذه الجهات ما كان جهتان في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين لهم بإحسان. التفاسر التي يذكر بها كلام هؤلاء السيفان الذي ينقل بالإسناد كتفسير ابن جرير بن أبي حاتم لا وكان يوجد بها شيئا من هاتين الجهتين وإنما يفسرونه مما ظهر لهم هذا ما سمعوه مثل تفسير عبد غزة وهو مطلوب في مجلدين كما هو مشاهد وتفسير وكيع ولا يظهر أنه مبروك مع أن وكيع رحمه الله كان من العلماء الأجلاء وهو شيخ الإمام أحمد وهو أيضا قرين الشافعي الذي ذكره بقوله شكوت إلى وكيع من سوء حفظي فأرشدني إلى سبت النعاس وقال لي أن العلم من الله لا يؤتاه عاصي. وعبد بن حميد وله المنتخب من جد المقوى منتخب من مسنده وهو من شيخ الإمام مسلم وروي عنه كثيرا في صحيحه. وتفسير عبد الرحمن الإمراني الذي يلقب بحائل ولا يظهر أيضا أنه موجود ومنه تفسير الإمام أحمد يذكرون أنه روى فيه كثيرا من الآثار قد تصل إلى 120,000 آثار. وإسحاق بن راهويه إسحاق بن إبراهيم المشهور الذي هو من الأئمة قرين الإمام أحمد وبقي بن مخلد العالم المشهور الأندلسي الذي استوفى هذه الصحابة ورتبها على الألوان وأفصي أحصى كلنا ما روى كل صحابي وكان قادما إلى العراق وطلب الحديث وجمع حديث كثيرا وتشتور أبي بكر بن المنذر العالم المشهور الذي طبع له كتب كثيرة منها الإجماع والمبسوط وغيره وسفيان بن عيينة وشيخ الإمام يحيى وعالم مكة المشهور وتفسير السنين يظهر أيضا أنه ليس للنبي وتفسير المجرور هو أجولها أجول التفاسير وأعظمها لأنه يتعرض للأقوال وتعبير بعضها على بعض ويمكن الإعراب والاستنباط وأبو ذلك فائق إلى تفاسير الأقلام وتفسير من أبي حاتم وقد طبع أكثر وفيه نقص نقل بعضه من تفاسير الآخرين وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي صاحب الجرح والتعديل وتفسير أبي سعيد بن الأشعري وأبي عبد الله بن ناجح وهذا يظهر أنهما غير موجودين وتفسير ابن مردويه بينقل عنه ابن كثير ويظهر أنه ما اطلع إلا على نصف أول في آخر تفسيره ما بقي ينقل عنه وإن ذكر هؤلاء أن هاتين بجهتين حظ فتاوى بتفسير هؤلاء ذكر الجهتين التي هما أن الوطن المسلم غير الكلام والجهة الأولى كون تقدم عنه ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها وذلك كل المتبع الذين اعتقدوا معاني بكاتبان هؤلاء المعتزلة نبو الصفات يحمل القرآن على ما اعتقدوه وكذلك اعتقادهم عدم قدرة الله على أفعال العباد يحمل الآيات على ما اعتقدوه وكذلك الخوارج لما اعتقد تخليج العصاة في النار صاروا يحملون الآيات على من يعتقدونه وأشباه من كثير كما سيأتي أمثلة. الجنة الثانية كون فسر القرآن بمجرد ما يسره أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب ويسمى على التفسير بالرأي أو مجرد بفهم كون لم يكن لهم اشتغال بعلم التفسير ولا النقل ولا السنة ولكن عندهم معرفة باللغة وعندهم معرفة بمعاني الكلام فلما كان عندهم معرفة بمعرفة أخذوا يفسرون القرآن ما يفهمونه ويحملونه على محمل حسب أفكارهم